بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية. ما نزال نتكلم في المناهي الشرعية المتعلقة بالصلاة، وذكرنا يمكن في الحلقات الماضية أن الصلاة لها هيئات معينة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثير ما يحرص الناس على المحافظة على هذه الهيئات، هيئة من حيث اللباس، هيئة من حيث طهارة البدن، طهارة الملبس، طهارة المكان، هيئة من حيث القيام، من حيث الركوع، من حيث السجود. ولذلك هذه الصلاة هي علاقة ما بينك وبين الله سبحانه وتعالى. إذا ما كانت العلاقة اللي بينك وبين الله مبنية على مرادات الله وعلى طلب الله سبحانه وتعالى، فإن الصلاة إما أن تكون ناقصة وبعض الأحيان تكون باطلة. من هذه المواضع أو المناهي الشرعية في الصلاة النهي عن أن يتلثم الإنسان في الصلاة. هذه طبعا خاصة إحنا الآن في أوقات برد والشتاء، وعلى كما يقول أهل الفلك دخلنا في المربعانية، وهو البرد القارس الشديد، تصل درجة الحرارة فيه إلى الصفر أو دون ذلك. أحيانا يدخل الإنسان إلى الصلاة وهو متلثم في الصلاة، ومعنى التلثم أنه يلف غترته أو عمامته على وجهه فيخفي الفم ويخفي الأنف، وهذا هو التلثم أو التلطم. وفي الحقيقة اللثام أو اللطام لا يكون أمام الكبير ولا أمام المسؤول، فكيف يكون للإنسان أمام الله سبحانه وتعالى؟ فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التلثم في الصلاة. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث عند أبي داود وابن حبان والحاكم والبيهقي، قال صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. ولذلك المنهي عنه كما جاء في الحديث السدل وتغطية الفم. أما السدل فقال بعضهم هو الإسبال كما قال الخطابي، وقال السدل الالتحاف بالثوب وإدخال اليدين من داخله ويركع ويسجد، وهو كذلك كما قاله صاحب النهاية. وقال بعضهم هو وضع وسط الإزار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه، مثل ما واحد يحط البشت فوق رأسه ولا يضع شيء على كتفيه فيخشى أن الإنسان يسقط. ولذلك نقل الشوكاني في نيل الأوطار عن العراقي أنه يحتمل أن يراد به سدل الشعر، يعني المتعلق بالسدل إنما هو في الشعر. والحديث حقيقة يقول العلماء ولا مانع من حمل الحديث على جميع هذه المعاني، أي السدل المقصود فيه أن يلف الإنسان نفسه في الصلاة ويكون هذا من المعاني المشتركة. ولذلك يقول العلماء لا يجوز السدل في الصلاة لظاهر الحديث حيث لا صارف يصرفه إلى التنزيه، والسدل إنما هو من فعل اليهود، فلذلك ينبغي مخالفتهم، ولا يجوز أن يصلي الرجل وهو متلثما مغطيا فمه إلا أن يتعرض، أي المصلي للتثاؤب فيغطي فمه. والتثاؤب له سنة فعلية وليست سنة قولية، يعني إذا تثاؤب الإنسان ما يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن السنة في التثاؤب إنما هي سنة فعلية وهي أن يغطي الإنسان فمه. وكذلك يلحق بالنهي عن التلثم في الصلاة كذلك يلحق به التلثم على الأنف، فيكره أيضا لأنه لا يتصور تغطية الأنف في الصلاة إلا بتغطية الفم، لأن الفم أسفل منه، فالكراهة واقع. لذلك لا معنى لمن زعم أن الكراهة خاصة بالفم دون الأنف، فليتنبه الإنسان إلى ذلك أن السدل على اختلاف في معنى السدل عند العلماء، وهو أن يلف الإنسان نفسه في ثوب واحد أو أن يضع الثوب فوق رأسه من غير أن يضع على كتفيه شيء، على الاختلاف في معنى السدل، لكن المقصود في ذلك أن لا يكون الإنسان بهيئة الإنسان الداخل إلى الصلاة كأنه يعني في سوق، ولا كأنه إنسان يعني ليس واقف موقف احترام وخشوع أمام رب العالمين. فلذلك هذه الهيئة هيئة أن الإنسان يتلثم في الصلاة ويحط بشته فوق رأسه أو يحط عباءته فوق رأسه ويلف نفسه فيه لا تصلح في الصلاة، وإنما إذا دخل الإنسان المسجد انفك عن ذلك كله، إما أن يضع بشته أو لحافه على جنب أو يضعه على كتفيه ويخرج يديه من أطراف الأكمام ويفتح الغترة أو العمامة ويقف وقوفا صحيحا أمام رب العالمين سبحانه وتعالى. وقد ورد النص في ذلك في النهي عن السدل والتلثم في الصلاة. كذلك من المناهي الشرعية متعلقة في الصلاة ينهى أن يصلي الإنسان في ثوب مزركش أو مخطط، والسبب في ذلك حتى لا يثير من خلفه. ودائما الناس في الصلاة ينظر بعضهم إلى من هو أمامه، فإذا كان الإمام أمامهم نظروا إلى الإمام وإلى لبس الإمام وحتى إلى أقدام الإمام والتشققات اللي فيها، واللي بالصف الثاني ينظرون اللي بالصف الأول، فلا تكون أنت سبب في إزالة الخشوع عن من يصلي معك أو خلفك. جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة، والخميصة هو كساء يلبسه الإنسان له أعلام، لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال صلى الله عليه وسلم: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، وهو عبيد الله بن حذيفة القرشي، وهو صحابي مشهور، خصه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم، أي هذه الخميصة جاءت هدية من الصحابي الجليل أبي جهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بإنبجانية. والإنبجانية كساء غليظ ليس فيه خطوط ولا أعلام ولا ألوان. وأتوني بإنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني، أي شغلتني آنفا عن صلاتي. وفي رواية أخرى: كنت أنظر إلى علمها وأنا في الصلاة فأخاف أن تفتنني. يعني هذا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: إن أعلمكم وأتقاكم لله أنا. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن نفسه سيد الخاشعين، ومع ذلك يقول هذه الإنبجانية ألهتني في صلاتي وجعلتني أنظر إلى أعلامها. فما يقول الإنسان إذا دخل إلى المساجد ورأى الزخارف ورأى السجاد الفاخر وغيره، قد يكون سبب في إلهاء الناس حقيقة عن صلاتهم، لكن إحنا مأمورين صح بطهارة المكان ونظافته والاعتناء بالمسجد، لكن لا نصل إلى حد الإسراف والمبالغة والتبذير، وكذلك حد الإلهاء. وجاء عن أنس رضي الله عنه قال: كان قرام، أي ستر من صوف له ألوان، كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عنا قرامك هذا. يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن ستر أو نقول بردة من الصوف معلقة، فكيف لو دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيوت الآن ورأى ما يسمونه بالوول بيبر اللي محطوط على الجدران، ورأى صلى الله عليه وسلم النقشات الفرنسية والإيطالية اللي على الجدران والرسم والتعتيق على الجدران وغيره، يعني إيش يقول لو دخل ورأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرسومات؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيت عائشة وحط فيه عبارة عن قطعة من الصوف بس، قال شيليها أميطي عنا قرامك. يعني حتى هذا طبعا كان من التزهد في النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بيوتهم كانت بسيطة فيها الزهادة، يعني حتى ما كانت مصبوغة أصلا البيوت، وما يعرفون أصلا الصبغ في البيوت، حتى جاء في بعض الروايات أنه من علامات الساعة تحمر البيوت وتصفر وتلون البيوت كما هو الحال. يعني هذا من نوع من توسع الناس، إحنا ما نقول أن هذا ما يصح، لا ما فيه شيء، لكن هذا نوع من التوسع من باب الزهادة اللي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم. دخل فوجد كساء من الصوف معلق وفيه نوع من الجمال، فقال صلى الله عليه وسلم: أميطي عنا قرامك هذا، إنه لا تزال تصاويره تعرض علي في صلاتي. والحديث في البخاري. ولذا كره العلماء الصلاة في الثياب المزركشة والمخططة. قال النووي في المجموع: وأما الثوب الذي فيه صور أو صليب أو ما يلهي فتكره الصلاة فيه، وإليه وعليه الحديث قد دل. وذلك أنا أنبه كذلك كثير من الأمهات الله يجزاهم خير يحرصون على دفع أولادهم إلى المساجد، يحرصوا على أن لا تكون في ملابس أولادهم نوع من التصاوير ولا نوع من الألوان الفاقع، وإن كنا الكل مبتلى بهذا الحقيقة، ما أحد يبرئ نفسه، لكن قدر المستطاع نحاول قدر المستطاع أن نقلل من هذه الألوان اللي يلبسها أولادنا خاصة في ذهابهم إلى الصلاة. وقد بوب البخاري على حديث هذا الحديث السابق فقال: باب إذا صلى، إن صلى في ثوب مصلب أو تصاويره هل تفسد صلاته وما ينهى عن ذلك. هذه كانت طريقة البخاري، دائما يطرح سؤال ثم يورد الحديث الذي يدلك على الجواب الذي يريده البخاري رحمه الله رحمة واسعة. وقد جاء عن عائشة قالت: كان لي ثوب فيه تصاوير ممدود إلى سهوة، فكان صلى الله عليه وسلم يصلي إليه فقال لي: أخريه عني، فأخرته فجعلته وسائد. والحديث أخرجه مسلم. ولذلك قال العلماء: تكره الصلاة إلى الأشياء الملفتة ولها تأثير في النفوس، فقد أثرت الخميصة المخططة في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكادت أن تلهيه عن صلاته، فكيف بمن هو دون مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم. وتكره كذلك الصلاة في الدار أو في الحجرة أو في الغرفة التي فيها تصاوير لأنها تلهي، وإذا كرهت في مثل هذا فكراهتها وهو لابسها أشد وأعظم من كراهتها وهي معلقة. وإحنا مع الأسف اليوم بعد ابتلينا في بيوتنا وغرفنا، خاصة غرف البنات ابتلينا كثير في كثرة التصاوير وكثرة الرسومات وكثرة الأصنام المجسمة، ولا شك أنها كلها طاردة لملائكة الرحمة جالبة للشياطين، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيت فيه كلب أو صورة. قال العلماء: الملائكة المقصود بها ملائكة الرحمة، وليست الحفظة وليست الكتبة، وإنما ملائكة الرحمة تتجنب دخول هذه الأماكن. فلماذا نكون نحن سبب في طرد ملائكة الرحمة عن بيوتنا ودورنا، ثم تدخل الشياطين فتعشش في هذه الأماكن، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. فتجتمع الشياطين في بيت الإنسان يوم بعد يوم، وتبدأ المشاكل بين الزوج وزوجته وبين الأولاد، يعني بعضهم مع بعض، وأحيانا تكون بين الخادمة والزوجة وهكذا، لأن الشياطين تؤز الناس أزا وتؤجج المشاكل في البيت وفي الدار، ويقل ذكر الله سبحانه وتعالى، وتكون بيوتنا مرتع للشياطين. وبعدين يفرح الشيطان ويبدأ يدخل الحزن على نفس البنت في الغرفة، وتأتيها الأحلام المزعجة، وربما جاءتها الكوابيس أو ما يسمى بالجاثوم، وربما أقل القليل أنامها عن الصلاة، فلم تقم لصلاة ولم تحرص على الصلاة. فلذلك نحن يجب أن نكون أحرص ما نكون على طهارة بيوتنا وعلى نظافتها. وربما سأل وقال: ما حكم التصاوير التذكارية؟ نقول: كلما كانت هذه التصاوير التذكارية في ألبومات أفضل من تعليقها على الجدران خروجا من الخلاف. كل ما كانت في ألبومات أو في كتب أو في غيرها خاصة بها أفضل من تعليقها على الجدران خروجا من مسألة الخلاف. ولا شك أن وجود التصاوير في البيت وخاصة في موضع الصلاة مشغل للقلب، مذهب له عن كمال الخشوع الذي لا يكون إلا بالتدبر والتفكر والوقوف مع آيات القرآن ومع مقاصدها، يعني مقاصد القرآن الكريم، فليتنبه الإنسان إلى ذلك. كذلك من المناهي الشرعية، هذه يمكن مسألة ما يعرفها كثير من الناس، ينهى أن يصلي الإنسان وهو كاشف لكتفيه، وخاصة أخواننا في العمرة والحج إذا أهلوا في العمرة أو الحج كشفوا عن الكتف الأيمن، وهو الذي يسمى بالإضطباع، وبالمناسبة هذا الإضطباع لا يكون إلا في طواف القدوم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك إلا في طواف القدوم. ففي مثلا طواف الإفاضة وغيره لا يكون هناك إضطباع، يعني لا يكشف الإنسان كتفه الأيمن، وإنما لا يكون ذلك إلا في طواف القدوم، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اضطبع وهرول صلى الله عليه وسلم. والمسألة فيها كلام للعلماء، لكن ليتنبه الإنسان إلى ذلك. لكن المقصود إذا جاء وقت الصلاة وأراد الإنسان أن يصلي، فعليه أن يغطي كتفيه، سواء كان يصلي في بيته أو في الحرم أو في أي مكان، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء، والحديث أخرجه البخاري ومسلم. فلذا من صلى في ثوب واحد فالسنة أن يتوشح بطرفي الثوب على عاتقيه ليحصل له الستر لجزء من أعالي البدن، وهذا ما لم يكن الثوب ضيقا، فإن كان كذلك فالسنة أن يتزر ويشده على حقويه، أي على وسطه، كما هو ثابت عن الصحابة رضي الله عنهم. ولا يشترط ستر المنكبين جميعا، بل ستر بعضهما بشيء من الثوب، أما إسقاط يعني الثوب من على المنكبين فلا يجوز ولا يصح، ويقع كثير من الحجاج والمعتمرين في هذا النهي عندما يصلون وهم محرمون، وعاتق أحدهم مكشوف، وموطن الاضطباع طواف واحد في الحج، وأما الصلاة فأمرها مبني على الستر، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه، يعني عاتقيه الاثنين، وهي ما بين المنكب إلى أصل العنق، على عاتقيه شيء. كذلك من المناهي الشرعية الزجر والنهي عن كف الثوب والشعر في الصلاة. أما كف الشعر فقد سبق الكلام عنه، لكن كف الثوب يقول العلماء أن تجمع ثوبك كله، أو أن تكف أكمامك، مثل ما يسمون كثير من الشباب يكفت أكمامه، يقول يكف كمومه ويرفع كميه، هذا لا يكون في الصلاة. وأصلا أنت يعني لو بتروح حتى وزارة ما تسوي هذا، لو بتقابل مسؤول ما تكفت كميك، فكيف إذا وقفت أمام الله تعالى في الصلاة؟ فيجب أن تكون في أحسن وأفضل وأكمل صورة وهيئة. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ولا أكف ثوبا ولا شعرا. وكما ذكرت لكم، الكف هو أن يجمع الإنسان، والضم والتشمير، والقصد من ذلك أن يتركهم الإنسان على حالهما ليقع الجميع على الأرض، يعني ثوبه وكذلك شعره لا يكفه وإنما يقع على الأرض. ولذا قال العلماء: لا يجوز تشمير الثياب، يعني لمها وجمعها، ولا كف الشعر في الصلاة. قال النووي في شرح مسلم: اتفق العلماء على النهي عن الصلاة
وثوبه مشمر أو كمه أو نحوه أو رأسه معقوص أو مردود شعره تحت عمامته أو نحو ذلك، فكل ذلك منهي عنه باتفاق العلماء. وحمل بعض أهل العلم النهي على من فعل ذلك في الصلاة، وفيه نظر كما قال النووي، ثم مذهب الجمهور أن النهي مطلقا لمن صلى كذلك سواء تعمده للصلاة أم كان قبلها كذلك لها، بل لمعنى آخر، يعني أن هذا النهي سواء كان ابتدأ كفت أكمامه وجمع ثوبه قبل الصلاة أو أثناء الصلاة فالأمر عام في كل الأمر، يعني في كل المسألة قبل وبعد. وبعضهم حمل النهي على التنزيه أن ذلك للكراهة. ولذلك أنبه عن الشباب، كثير من الشباب إذا دخلوا إلى الصلاة كتف أكمامه ورفع كميه إلى فوق، سواء كان في قميص أو كان في ثوب أو كان تو طالع من الوضوء، فعليه أن ينزل كميه وأن يتهيأ، ثم بعد ذلك يتوجه للقاء ربه سبحانه وتعالى ويصلي صلاة فيها خشوع وخضوع وتقرب إلى مولاه سبحانه وتعالى. أخيرا في حلقة اليوم من المناهي الشرعية، النهي عن إسبال الثياب في الصلاة. عموما مسألة إسبال الثياب أصلا فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والتغليظ في ذلك، لكن بالذات في الصلاة، يعني أنت أصل الصلاة مبنية على الخشوع والخضوع والتذلل والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك تجد نفسك أنك أنت تركع لله وتطيل في الركوع وتقول سبحان ربي العظيم وبحمده، ثم تسجد وتطيل في السجود وتقول سبحان ربي الأعلى وبحمده، ولا يكتمل سجودك حتى تضع أشرف ما عندك مع أدنى ما عندك على خط مستقيم واحد، فتضع أنفك وجبهتك اللي فيها الأنفة وتضع قدميك ورجليك اللي هم أسفل ما فيك على خط مستقيم واحد، فلذلك لا يتم لك السجود حتى تسجد على سبعة أعظم، على الأنف والجبهة وعلى الكفين وعلى الركبتين، وتضع يعني تنصب القدمين كلهم في خط واحد، ويكون فيك نوع من التذلل والخشوع والتقرب والخضوع لله سبحانه وتعالى. وكلما خضعت وتذللت كلما اقتربت من ربك أكثر، فاسجد واقترب. ولذلك من صلى وهو مسبل لثوبه، فيه غرور داخل فيه الخيلاء وثوبه يسحب وراء وفيه نوع من الخيلاء، هذا قد ورد فيه نهي وزجر عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى صلاة رجل يجر إزاره بطرا. وجاء في حديث آخر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرم، ليس من الله في حل ولا حرم. والحديث الصحيح أخرجه أبو داود. السبب في ذلك كما ذكرت أنها مقام تواضع لله، فيكون حال الكبر والبطر فيها أشد حرمة من غيرها، كما دلت عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في حديث ابن مسعود قول النبي صلى الله عليه وسلم: فليس من الله في حل ولا حرم، يعني قيل: لا ينفع للحلال ولا للحرام، فهو ساقط لا يلتفت إليه ولا عبرة بأقواله ولا أفعاله ولا أحواله. وقيل: ليس في حل من الذنوب فلا يغفر له ولا في احترام عند الله وحفظ منه. وقيل: ليس في دين الله من شيء فقد برئ من الله وفارق دينه. وعلى كل تقدير، فالحديث يدل دلالة واضحة على تغليظ تحريم إسبال الثياب في الصلاة. ولذا بوب ابن خزيمة على الحديث فقال: باب التغليظ في إسبال الأزر في الصلاة. ولذلك ليتنبه الإنسان إلى هذه القضية وليدخل الصلاة وهو خاشع وليرفع ثوبه، كما قال عمر للشاب لما مر عليه قال: ارفع ثوبك فإنه أرضى لربك وأطهر لثوبك. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. نلقاكم في حلقة الغد إن شاء الله، ونستودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.